بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الصيام دنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى ينبغي علينا أن نقف معه وقفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح وثبت عنه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسم ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وإسناده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقرب الأمة من ربها إلا ودلها عليه، وما ترك شرا يبعد الأمة عن الله عز وجل إلا وحذرها منه ونهاها عنه وأمرها باجتنابه، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. المصلحة في العادل والآدل متحققة بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصلحة الأبدان ومصلحة الأرواح كل ذلك يتحقق إذا ما رجع العبد لكتاب ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد بيّن أن الأمراض نوعان: أمراض مادية، قال تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية، قال وهي الأمراض الأكثرية، وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول، طعام على طعام ولم يهضم الطعام الأول فيحدث الضرر. قال وزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن، والإفراط في أي شيء في ضرر، فالإنسان لو زاد في طعام وقدر لا يحتاج إليه البدن لأحدث له بذلك مضرة. قال وتناول الأغذية القليلة النفع البطيئة الهضم، قال والإكثار من الأغذية المختلفة المتنوعة، فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلك أورثته أمراضا متنوعة، وهذا مشاهد، منها بطيء الزوال وسريعه، فإذا توسط في الغذاء وتناول منه قدر الحاجة وكان معتدلا في كميته وكيفيته كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. وذكر أن مراتب الغذاء ثلاثة: مرتبة الحاجة، وثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف معه، إن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثلث للنفس، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، وإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع. امتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن، هذا إذا كان دائما أو أكثر، إذا كانت طبيعة الإنسان أن يملأ بطنه من الطعام سيتضرر القلب والبدن، أما إذا كان في بعض الأحيان فلا بأس به. فقد شرب أبو هريرة رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، رواه البخاري. ولكن هذا على سبيل الندرة في بعض الأحيان، وحالة أبي هريرة رضوان الله عليه في الفقر كانت معلومة، أكل الصحابة أيضا بحضرته مرارا حتى شبعوا. الشبع المفرط يضعف القوة والبدن حتى وإن أخصبه، على عكس ما يتصور البعض، تصور أنه عندما يشبع دائما وتكون هذه عادته سيقوى بدنه، أبدا، يضعف البدن وتضعف القوة. يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. ولما كان في الإنسان جزء أرضي وجزء مائي قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة. ورد عند ابن السني وأبي نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إلا أن معنى الحديث صحيح. الإنسان إذا ما صام واستقام على شرع ربه صح بدنه وقلبه وروحه. وورد في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والصيام جنة، أي وقاية من أدواء الروح والقلب والبدن. منافع الصيام تفوت الإحصاء، له تأثير عجيب في حفظ الصحة وإذابة الفضلات وحبس النفس عن تناول حبس النفس هذه عن تناول مؤذياتها، وخصوصا إذا ما تم الصيام باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعا وحاجة البدن إليه طبعا. راحة القوة والأعضاء بما يحفظ عليه قواها هذا بلا شك مطلوب ومشروع، وإلا فالنفس شأنها كشأن الدابة، والدابة لو سار الإنسان وارتحل عليها دوما سرعان ما تنقطع، تحتاج إلى نوع من الراحة. كذلك الأمر بالنسبة للبدن يحتاج أيضا إلى فترة يصوم فيها الإنسان، وربنا عليم حكيم أمرنا بصيام شهر رمضان وندبنا للصيام في غير ذلك من الأيام. فالواجب علينا أن نحرص على الاستقامة على شرع ربنا في هذا وفي غيره. إذا راعى الصائم في صيامه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه، وحبست عنه المواد الغريبة الفاسدة، المواد الرديئة التي من الممكن أن تتواجد في بدنه ويحصل بسببها شر وفساد. الصائم لابد أن يحفظ نفسه مما ينبغي أن يتحفظ منه، وهذا الأمر كما ذكرنا لو استنى فيه الإنسان بسنة نبيه لكان تمام الأمر وكماله، إذ خير الهدي هو هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الصيام وقاية وجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيه نوع من الحمية عظيمة النفع واجتماع القلب والهم على الله تعالى، توفير قوى النفس على محابه وعلى طاعته، كل ذلك يعظم به النفع في العاجل والآجل دينا ودنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة عليه أمره بالصيام وجعل وجاء هذه الشهوة، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لا القدرة على الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباءة كناية عن النكاح، والوجاء يعني الأشياء التي تقطع شهوة الجماع. والصوم له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، يحفظ على القلب وعلى الجوارح صحتها، يعيد لها ما استلبته منها أيدي الشهوات، وهو من أكبر العون على التقوى. لذلك الإنسان يجد صحة أثناء صيامه، يجد قوة لا يجد وهو يأكل ويسترسل في شهوات الأكل والشرب ويملأ المعدة. وكان بعض العلماء يقول إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. ولذلك قالوا من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا نام كثيرا. فيعني الإنسان كما ذكرنا يحرص على أن يستني بسنن نبيه وأن يستقيم على كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما كان الصوم مشروعا بالنسبة للصحيح السليم، الفطر أيضا مشروع للمريض، وهذه رخصة من الله تعالى لعباده، خصوصا إذا ما كان مريضا مرضا مزمنا يخشى ازدياد المرض حدة أو تأخر الشفاء بالصوم، وهذا هو تمام الأمر وكماله في كلتا الحالتين، الناس يفترقون هذا صحيح وهذا مريض، وشرع ربنا تبارك وتعالى فيه الخير في العاجل والآجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الذي ذكرناه والذي يتعلق بأمر الصيام والمصلحة المتحققة من ورائه يدخل بلا ريب ضمن الإعجاز العلمي التشريعي للقرآن الكريم. والقرآن هو أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعجزات كثيرة وعديدة، ولكن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن فما استطاعوا، عجزوا عن معارضته مع طول باع العرب في الفصاحة والبلاغة. قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وتحداهم بسورة واحدة من القرآن، قال: أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله، وكرر التحدي في قولي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إلا كلما ظهرت نظرية جديدة ذهب البعض يتلمس لها محملا في آية، وقد يؤول الآية بما يوافق هذه النظرية، وهذا لا يجوز له. الحقائق التي تعرف في العلم باسم الحقائق الملحوظة ليست بحقائق شهدت فعلا، وإنما هي تفسيرات لبعض المشاهدات، والمشاهدة الإنسانية لا يمكن أن توصف بأنها كاملة، ولذلك جميع هذه التفسيرات بتعد إضافية ومن الممكن أن تتغير بالتطور الملاحظة، وهذا مشاهد، فلا يصح أبدا أن نحمل الآيات البينات ما لا تحتمل. والله لو ثبت الأمر وصار حقيقة علمية فبإذن الله تعالى لن نجد مخالفة لهذه الحقيقة الثابتة والراسخة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفض العلماء نظرية الضوء التي قدمها نيوتن لأنها لم تنجح في تفسير مظاهر حديثة للضوء، ونحن نرفض أفكار الفلاسفة الملحدين لأنها فشلت في تفسير مظاهر الطبيعة بعكس تفسير الدين له. هو لم يتغير ولن يتغير على مر الدهور. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقع، قوله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. قوله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال: والشمس تجري لمستقر لها. وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وقال: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذه الآيات كثيرة جدا في كتاب ربنا تبارك وتعالى تضمنت إشارات علمية سيقت مساق الهداية. والقرآن الكريم كتاب هداية، كتاب عقيدة، وهذا لا يمنع من اشتماله على كثير من صور الإعجاز العلمي والتي تعقد المؤتمرات بشأنها، مؤتمرات طبية وفلكية، مؤتمرات تتعلق بعلوم البحار، أي مسألة من مسائل العلم أو قاعدة من قواعده يثبت رسوخها تكون محققة لما حث عليه القرآن من تفكير سليم ولا تتعارض معه بحال من الأحوال. ويكفي القرآن أن أمرنا بإطلاق الفكر والبصر في ملكوت السماوات والأرض، آيات كثيرة. قال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن. وقال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. ويكفي القرآن كما ذكرنا أن أطلق البصر وأمرنا بالتدبر ونظر الاتعاظ وسير الاعتبار في الكون من حولنا. تقدمت العلوم وكثرت المسائل ولم يتعارض شيء ثابت منها مع آية من آيات القرآن، وهذا وحده إعجاز. ولذلك نحمد ربنا تبارك وتعالى أن امتن علينا بنعمة القرآن وأمرنا بالصيام وبالقيام، فهو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.